والسلام في العقود الرجالية وهي حسب تعداد البعض خمسة بإضافة كتاب الضعفاء إليها وعلى حسب تعداد بعض الآخر أربعة من دون كتاب الضعفاء. تقدم الكلام حول الأصل الأول من تلك الأصول الخمسة رجال الكشي أو ما يسمى باختيار معرفة الرجال الذي اختاره الشيخ الطوسي من الكتاب الأصلي للكشي المسمى بمعرفة الناقلين. الأصل الثاني الأبواب، أصل التسمية الأبواب كتاب الشيخ الطوسي رحمه الله، غير أن الذي عرف على الألسنة وفي لغة المحاورات برجال الطوسي، وطبع أيضا بهذا العنوان. فعندما تريد أن تختلف هذا الكتاب لا تجد له عنوان الأبواب، وإنما العنوان رجال الطوسي. قال للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ويعرف في الأوصاف العلمية برجال الطوسي، وعنى بالأبواب. الآن يبين سبب تسمية الشيخ رحمه الله كتابه رجاله هذا بالأبواب، وعنى بالأبواب لأنه مرتب على طبقات الرواة من الصحابة، مرتب على طبقات الرواة من الصحابة أي من صحابة النبي، فمن روى عن كل واحد من الأئمة بعد ذلك أي بعد ما طرد من الباب الأول من روى عن من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بين طبقات الرواة الذين رووا عن كل واحد من الأئمة، فمن روى عن كل واحد من الأئمة، ثم من لم الباب الأخير من لم يروا عنهم إلا بالواسطة. وقد تقدمت فهرسة هذه الأبواب في بعض المطالب السابقة، ذكر لنا المصنف تلك عناوين تلك الأبواب. الباب الأول باب من روى من الصحابة عن النبي، الباب الثاني أسماء من روى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا تسلسل إلى أن وصل الباب الأخير باب من لم يروي عن واحد من الأئمة، يعني بدون واسطة لم يروي وإنما يروي بالواسطة. قال ثم من لم يروي عنهم إلا بالواسطة، الطبقات الأخيرة كلها هكذا. وسمى مؤلفه كل طبقة بابا، كل طبقة من هذه الطبقات سماه ماذا؟ باب، أي باب من روى، باب من روى. فلذلك صار عنوان كتاب الأبواب. وسمى مؤلفه كل طبقة بابا، فقال في الطبقة الأولى باب من روى عن النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، وهكذا. عناوين هذه الأبواب تقدمت في بعض المباحث السابقة. الأول مطلب تبويب الكتب الرجالية صفحة 63، صفحة 63 كتاب الأبواب للشيخ الطوسي المعروف رجال الطوسي والمطبوع بهذا العنوان، أيضا العنوان رجال الطوسي مو بعنوان الأبواب، فإنه هذا أيضا يعني شيخ بد وجهتني أنه سماه بالأبواب، رتبه حسب الطبقات التالية، سماه بالباب، الباب الأول باب من روى عن النبي من الصحابة، الباب الثاني أسماء من روى عن أمير المؤمنين، يعني هذول الذين رووا عن الإمام مباشرة أي بلا واسطة. إلى أن نصل إلى الباب الثالث عشر، باب ذكر أسماء من لم يروي عن واحد، يعني هو راوي عن أحد المعصومين ولكن مع الواسطة، أما الأبواب الخلعش المتقدمة بدون واسطة الرواة عن الإمام، فالرواة هكذا. الطبقات الأولى تقريبا يروون عن الإمام مباشرة، محمد بن مسلم وغيره من هؤلاء الأجلة الرواة. أما الباب الأخير وما يتلوه إلى فترتنا هذه، بعد ذلك نروي ماذا؟ نروي مع الواسطة. قال يتضمن ذراء 8900 اسم، وغرضه من تأليفه مجرد تعداد أسماء هؤلاء الرواة، يعني إذا تصفحون الأبواب تصبح تجد أنه يذكر باب من روى من الصحابة عن النبي مثلا واحد فلان، يعني يذكر بجنبه فالشيء مختصر بسيط وجد أن يعدد حتى يحصل هؤلاء، يعني واحد من يقول أنه أريد أصحاب النبي الذين رووا عن النبي، أريد أصحاب الإمام علي الذين رووا عن أمير المؤمنين، الأسماء ماذا؟ محصورة في باب معين. وجمع شتاتهم وتمييز طبقاتهم، هذا وين؟ في الطبقة الأولى، في الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة، كما ذكر هو رحمه الله في مقدمة كتابه. لا تمييز الممدوح من المذموم، وغرضه الأساسي جمع الأسماء، الأسماء مشتتة أراد أن يجمعها في أبواب معينة، أراد أن يميز طبقاتهم، هذا الراوي من طبقة الصحابة ومن طبقة التابعين ومن ثم من طبقة أمير المؤمنين أو من طبقة الإمام الحسن وهكذا. لكن يقول هذا ما وفق لله سبحانه على أن أجمع على هذه الأسماء، قد هناك أسماء نازلة بإحضار الرواة كانوا متشددون في أماكن مختلفة، ما مجتمعين في مكان واحد، بل هو مصرح يقول هذا من الصعوبة جدا حصر الجميع. وأما توثيق القول في بعض هؤلاء الأسماء الرواة وثق بعضهم أو جرح بعضهم، يقول أما توثيقه لبعضهم في خلال ترجمته فهو استدراجي أو لدرج شبهة، إما استدراجي من باب الكلام يجر الكلام، فاستدراجا ترجم بعد ترجمة الراوي ذكر ماذا؟ أنه ثقة أو ليس بثقة، أو لا، أو لدرج شبهة، هناك شبهة حول هذا الراوي أنه من أصحاب هذا الإمام ومن المخلصين له، وأن الإمام كان يعول عليه وكان ثقتان، أو مثلا بالعكس هذا مثلا بعيد الإمام لا يعول عليه ولم يكن مورد اعتناء الإمام كزرارة ابن أعين مثلا، عند ذلك يجي يوثقه حتى يدفع تلك الشبهة عن ذلك الراوي، أو بالعكس يجرح بعضهم حتى يدفع شبهة التحسين عليه أو شبهة التوثيق عليه، فهو استدراجي أو لدفع شبهة. ولذا ترى أنه لم يوثق فيه أي في كتابه هذا من لا خلاف فيه، اللي ما في خلاف أصلا بعد لا يوثقه أبدا، ليش؟ لأنه هذا ما في لا يختلف في توثيق الإسلام كزرارة كمحمد بن مسلم كأبان ونحو ذلك وأضرابهم، كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير ليس المراد، بين مراد أبي بصير لأنه كما سيأتي إن شاء الله في مبحث المشتركات أن أبا بصير مشترك بين أربع أشخاص، الذي هو ثقة ليس المراد، وأبي بصير ليس المرادي الذي لم يختلف فيه اثنان في وثاقته ووجاهته في الرواية،
وهشام بن سالم وهشام بن الحكام وأمثالهم،
فاللي ما في خلاف لا أصل لا يوثقه ولا يتعرض إلى توثيقه أو تحسينه، كما أن ذبح بعضهم قد جاء استطراديا أو لذبح شبهة وثاقته وحسن حاله، مثل البدراوي هو نقع بمن كأنه ضعيف ولكن جفت عليه بالشبهة أنه هذا ثقته وهذا حسن الحال وأن الإمام يعول عليه تمام التعويل وأنه وأنه وأنه، فإذا الشيخ في رجاله بين يعني ضعفا جرحا حتى شنو حتى يقطع هذه الشبهة عن ذلك الراوي شبهة التوثيق. وقد ألفه رحمه الله كتاب الأبواب بعد كتابه الفهرس، أولا ألف الفهرس ثم ألف الأبواب رجاله، لأنه كثيرا ما يقول هذا من خلال ماذا نعرفه؟ نعرفه من خلال هذه الفطرة العلمية، أنه عندما يجي إلى المواد العلمية للأبواب يحول في كثير من الموارد، يحول على منه؟ على ما ذكره في الفهرس. هذا يستبان منه أن ذلك الكتاب كتبه قبل هذا الكتاب المتأخر، لأنه كثيرا ما يحيل الشيخ رحمه الله إليه أي إلى كتابه المهرج في هذا الكتاب أي في الأبواب. هنا يبقى دفع دخل، نقول إذا كان الأمر كذلك ليش عندما اجى في الفهرس ذكر هو رحمه الله بنفسه ذكر ترجمة نفسه في مقدمة الفهرس الأبواب إذا كان بعد الفهرس، فلما اجى هو بالفهرس بالمقدمة وذكر ترجمة نفسه في خلال ترجمة نفسه، تعلمون أن المترجم يبين من جملة الفقرات ماذا أهم مؤلفاته. إذا الإنسان بنفسه يترجم نفسه أكيد راح يذكر ماذا جميع مؤلفاته. فلما إجى في الفهرس اللي هو سابق على منه على الأبواب ذكر ترجمة نفسه، ومن جملة ترجمة نفسه ذكر مؤلفاته، ومن جملة مؤلفاته الأبواب. فهذا ماذا تقولون عن أنت من خلال التحويل العلمي في المواد العلمية قلت يستفاد يستشم منها ماذا؟ أن الفهرس سابق وأن الأبواب لاحق متأخر، فما تقول في هذا إذا كان سابق شلون يذكر في سابق لي فالشيء بعد وما كاتب؟ هذا راح يصير كذبون. الراء بالجهل يستلزم من ذلك المتعلم من قارئ من يجي يقرأ يقول ها عند مثلا مؤلفان هذا اللي جاي أقرأ فيه أنا والأبواب وين الأبواب بحيث يبحث عنه، وخصوص إذا يسأل منه يقول أنا بعد ما مؤلف تمام ألف شلون كتبنا، يقول هذا يمكن توجيهه ولا ينافي دفع دخل ولا ينافي ذلك كون تأليفه الأبواب بعد تأليفه الفهرس لا ينافي ذلك منه. ذكر الشيخ الطوسي في عداد مؤلفات في الفهرس عندما ترجم نفسه عند ترجمة نفسه ذكره فعل فعله يعني مصدر مضاف إلى مفعول والفاعل مقدر، يعني ذكر الشيخ الطوسي الأبواب في عداد مؤلفاته في الفهرس عندما ترجم نفسه إذا لا ينافيه. إذ توجيهان، التوجيه الأول من المحتمل أنه أن الشيخ أدرج ترجمة نفسه في الفهرس بعد أن فارغ من تأليفه الأبواب الأبواب أو الرجال، لأنه الاسم الأصلي أبواب والاسم اللي معروف الأسماء رجع الطوسي، وهذا فرشة يعني مو بعيد ابدا اكمل الفهرس ما ذكر ترجمه نفسه. ثم الف الابواب، عندما فرغ من تاليف الابواب رجع للفهرس في الطبعه، في طبعه عندما اراد طبعه ترجم نفسه وذكر في اثناء ترجمه نفسه ماذا من ان مؤلفات الابواب. وهذا كان شيء جدا يعني ممكن وفي غايه الامكان، وكم وكم من المؤلفين يفعل هكذا. الاحتمال الثاني او انه لا بعد ان فرغ من تاليفه له للابواب ادرجه ضمن مؤلفات الفهرس، وذلك متعارف لدى المؤلفين، وهذا ايضا متعارف. يعني هو اولا كتب الفهرس وطبع الفهرس ومن فقره الترجمه مالته ما موجود الابواب، ثم الف الابواب بعد الفهرس اكمل من تاليفه رجع للمقدمه مال الفهرس وضاف ماذا وادرج تاليف الابواب ايضا في جمله مؤلفاته. او انه بعد ان فرغ من تاليف من تاليفه يعني فرغ الشيخ من تاليفه لكتابه الابواب ادرجه ضمن مؤلفاته في الفهرس. وقد ذكر في مقدمة كتاب الرجال ما نصه، سيذكر مقطع من مقدمة كتابه يبين فيه مراد مراد الشيخ في الرجال هذا، أنه يجمع الشتات من الأسماء ومن الأصحاب. أما بعد، هذا كلام الشيخ الطوسي في مقدمته في الرجال. أما بعد فإني أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه، فإني أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه. هنا يذكرون أن مراد الشيخ الطوسي من قول الشيخ الفاضل هو شيخه أستاذه الشيخ المفيد أعلى الله مقامه. يقول فإني أجبت إلى ما تكرر سؤال، يعني يقول من كثر ما شيخي وأستاذي كرر علي ولح علي لح علي السؤال بمعنى الطلب، طلب مني أن أكتب كتاب في الرجال، لح علي لح، هذا تكرار السؤال والطلب منه دعان إلى أن ماذا؟ أن أجيبه، فأجبته. يقول أما بعد فإني أجبته. هذا نستفيد منه فرد معلومة كنقول أخلاقية، يعني ينبغي لنا ونحن على هذا المسلك، مسلك طلع السلف ومسلك طلب العلم، أنه كان هكذا الأمر، أن الأستاذ الشيخ بعد أن ربى تلاميذه بطبيعة الحال، بعد أن كانت النية في إخلاص، بطبيعة الحال سوف يبرز ماذا تلاميذ أجلاء من هؤلاء، إذا مو كلهم أغلبهم ومتميزون في العلم وفي معلوماتهم وفي خزاناتهم العلمية، وفضلا عن تقواهم وورعهم وأخلاقهم، عند ذلك يبدأ الشيخ بالإلحاح، لأنه هو ما يقدر كل يحيط بكل شيء، وهو هم ما يريد أن يضحي بالمعلومات كلها أو بالأبواب المتشتتة للعلوم. فلذلك يلح على واحد أنه يشوف هذا عنده نفس في الرجال، يلح على الآخر أنه يكتب شيء في العقائد لأنه عنده نفس في العقائد، يلح على الثالث أنه يجمع الروايات اللي مثلا الروايات الواقع عن النبي، يلح على الرابع يشوف هذا عنده مثلا فراغ في هذا المجال. هذا من خلال الممارسة والمعاشرة بين الشيخ وتلميذه يعرف مثلا بعض شذرات حياة تلاميذه، أنه هذا عنده واحد في هذا المجال، فيقول أنت هذه اللي عندك الملكة اللي منطيك إياه البارئ سبحانه وتعالى ليش تخليها هكذا بدون بس آثار خارجية تبقى أبدا الدهر. فلذلك لح على الشيخ الطوسي وسأل سأل بما طلب منه، طلب منه كثيرا، يعني مو بالطلب الأول رأسا ذاك ينفذ وذاك هم مو عطال بطال، يعني طلبا من نجي إحنا
احد اساتذه من يكلفنا في الشير اصلا بالخوف بل شوف هذا الشيء نافع ومفيد لانه مثلا ما عندنا ذاك تلك الالتزامات وتلك التاليفات وذلك الشغل الشاغل ما مجرد يروح للدارس نطلع ونرجع ويازوم نقرر الدرس ولو ما نقرر استمع وتعالى طالع بعض الحواسي هذا لا يريدونه سابقا فلذلك الى اجبت اما الى ما تكرر جنو الشيخ المفيد يذكر عنه انه كان شيخا نحيف البنيه وضعيف البنيه ولكنه في نفس الوقت كان عنده قانون رحمه الله عليه يعني مئتان ومئه من المؤلفات عنده ارجع ترجمته اقرا شوف التلاميذ اللي تربوا تحت يده امثال الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي النجاشي الشيخ الطوسي لا كان لا ينام من الليل الا هجعا يعني فالشيء بسيط ينام والان هم احنا يعني اول ما نجي نفكر نخلي فد نقطه امامنا انه النوم في وقت سبحان الله كيف احنا بسطاء كيف احنا تعبانين كيف احنا نكون يعني مقصرين ولا سيما الذي ياخذ فينا سهم الامام اجل الله تعالى فرجه الشريف احنا ضعيفين همنا الاقدار همنا انه التعطيل شلون روائح التعطيل روائح الخمول يبين يعني قبل ما يجي مثلا من يطبع بينا واحد الى الدرس اول ما يجي في بال انه شجي فد عذر حتى اعتذر من شيخي هذا الدين دينه هذا انه يقول شنو العذر اللي عجيبه ما يقول انا هذا العذر يا ترى مقبول عند الامام ما مقبول لان هذا الراتب اللي انا اخذه هو موزع بالحقيقه هو موزع على يعني على نحو الاقساط على شكل اقساط وحصص على الشهر الذي انت فيه وما ينطوك في اليوم الاول من الشهر وفي الخامس ايضا ينطوك وفي الخمسطعش ايضا ينطوك لا وانما في اليوم الاول خلينا نقول من باب العقل المتعارض هذا محصر عندما يصير تحصيل في يوم من الايام لابد ان الانسان يكون يبكي له يعني غير في تفكير طويل انه هذا عذر عذر لو مو عذر وهذا حتى اقدم لانه حساب الامام حساب شديد يعني كل انسان يتصور كيف يحاسبون الامام انت الحساب تصوروه جدا انا يعني مو في مجال اخور لا الواقع هكذا حقيقه هكذا هذا كلام الامام اقرا الروايات من اكل درهما من مالنا وهو غير مستحق له فقد اكل في ناره ماذا وغير هذه الروايات وكلها صحيحه السند حتى اذا بعض ضعيف السند من خلال المضمون نشوفه في سائر الروايات كما هو ان شاء الله في التقبيل بين هذا انه مثلا عندنا في باب معين عندنا 17 روايه 15 منهم صحيحات السند 12 2 منهم مثلا صحيحات السند مبين لا خيار بعض في السندين ولكن حيث ان المضمون في ذينك الروايتين يوافق المضمون اللي وين في ال 15 السابقه او الاخرى فعند ذلك يمكن الاستدلال بمن يمكن استدلال هاتين الروايتين من خلال المتن حالهما حال سائر يعني هذا المضمون صادر من الامام وحش رايدين وما رايدين ناخذ المقبول من زراره او من سهل بن زياد حتى يقول يا ابو سهل بن زياد ضعيف في السند هل يكون بعد المضمون صادر من الامام فاحنا عندنا بعد سند وبعد في المتن كذلك فالروايات اللي وردت في انه من الذي يكون مستحق لسهم الامام كلها صحيحة إما سندا ومثلا أو مثلا وخدشة بسيطة في بعض أساليبها المهم الحقيقة يطلع منها ماذا؟ أنها قلت أن المضمون صادم من الإمام وهو بنفسه لا يرضى فكيف يكون الحساب حينئذ؟ هذا اللي سابقا كانوا يدربون عليه التلاميذ الآن كلف التلميذ أنه يكتب ثلاثة شيء خذ فترة ستة أشهر ثم بعد ذلك هاي اعتذر جيب لك السجن مع المنزله طارده من هالشهر وين كنت؟ وانت ما تقدر تحقق ولا تحقيق تام لان هو مبين
فليش شوي تؤذي المؤمن من جانب آخر؟ سوف الأذى يا عندي أعذار عندي كذا عندي كذا عندي كذا ومن يقول بل نكون أعذار فزين انتم هتتشوف ليش أخرتنا؟ ناس كثيرين متوقفون على أنه مثلا يأخذ هذه الملزمة والله عندي أعذار وكذا وكذا يعني شوف الضغط الهمة اللي عندنا ضغط هم واضح جدا جدا همنا شلون نحصل همنا شلون نأكل همنا شلون نحصل مثلا من حصل غيرنا مثلا كذا بدأ امور ترف احنا شلون نوصل لها فلان مثلا حصل كذا من المكتب الفلاني احنا شلون نحصل على ذلك واحد فلان ركب السيارة الفلانية انا ليش باقي كذا فلان مثلا وصل الى كذا انا ليش يعني هذا الامور فيها جدا على بال يفكر في هذه الامور فما حال المستقبل حينئذ يعني الصف لا يكون على رأي ما ينزل أصلا يعني واحد عطل بالدرس يا بديش شوف المصاح روح وكأن السفر في العطلة الصيفية يبدو ماذا يبدو أنه يعني أحد المستلزمات وأحد الأمور اللازمة الضرورية التي يكون متلزمة لتصحيح أخذنا لسهم الإمام يبدو هكذا يعني ليش حصلت؟ شو تقول سافر؟ فأنا يا ابن عطل حتى أسافر. هذا المقدار ماكو عذر آخر. نشوفه أموره ماشية. قضايا المستلزمات الكهرباء ما كهرباء كلها تامة لديه في الجملة. أموره تامة في الجملة. فعذر آخر ما عندك. مجرد هذا عذر؟ هل يصبح هذا عذرا؟ نسأل الله التوفيق إن شاء الله. فإني أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عجل الله تعالى فرجه. ثم أذكر بعد ذلك في الباب 13 حسب ما هو ذاكرة. ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة من رواة الحديث أو من عاصره ولم يروي عنهم عليهم السلام. عندنا في بعض الرواة يعني لم يروي عنهم يعني بدون واسطة بل بالواسطة روى حتى يصدق عليه راوي هو ينصدق عليه راوي معناته أنه روى عن المعصوم بعد ما في الأمر مو بدون واسطة مع الواسطة فيه. وأرتب ذلك على حروف المعجم كل باب رتب على حروف بدءا من الهمزة انتهاء بالياء. طبع كتاب الأبواب النجف الأشرفي سنة 1381 بعنوان الزاد الصوتي وبتحقيق تجدون رأسا تحقيق وتقديم الشيخ محمد صادق بحر العلوم رحمه الله. بلي. الأصل الثالث الفهرس للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله نفسه اشتمل على 909 اسم حسب ترقيم مطبوعة النجف الأشرف. يقول المحقق المقدم في عند تحقيق سيد بحر العلوم يقول حاول فيه أي حاول الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس حاول فيه مؤلفه ذكر المؤلفين الذين انتقل إليهم إسناده يعني سنده هو متصل بمن بهؤلاء سنده متصل مو منقطع مع الإعادة إلى مكانتهم من الثقة والاعتماد أحيانا وثق معتمد هذا يعول على حديثه أو لا والاكتفاء بذكر مؤلفاتهم هذا اضطرادا يعني في تمام الموارد يذكر مؤلفاتهم لذلك سماه الفهرس فهرس المصنفات إذا الغاية المقصودة له هو سرد المؤلفات والإسناد إليها. طبع في الهند وإيران ثم في النجف الأشرفي بتحقيق وتقديم السيد محمد صادق بحر العلوم. الأصل الرابع الفهرس للنجاشي للشيخ أبي العباس كنيته اسمه أحمد بن علي بن أحمد أو أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي وعنوانه الكامل فهرس أسماء مصنفي الشيعة
ولكن عرف بين العلماء من برجال النجاشي، ويعرف بين العلماء من أصحابنا برجال النجاشي. طبع في الهند ثم في إيران بتحقيق الشيخ محمد جواد النائيني معنونا برجال النجاشي، واحتوى هذا الكتاب حسب ترقيم نشرة إيران 1270 اسما، يعني ترجم 1270 راويا. ولا خلاف بين علمائنا في صحة نسبة هذه الكتب الأربعة، رجال النجاشي، رجال الطوسي، فهرسة الطوسي، ورجال الكشي إلى مؤلفيها الثلاثة، لم يختلف الأعلام في هذه النسبة، ولوثاقة نسبتها إلى مؤلفيها وثبوت، يعني عطف، ولثبوت عدالة مؤلفيها، الخبر هذا اعتمدوا الأصحاب على هذه الكتب الأربعة. يعني فالعلة متقدمة، والعلة إذا قدمت على المعلول يستفيد ماذا؟ يستفيد منه أنه عظمة المطلب، وعظمة ذلك المطلب الذي عللته من اعتماد الأصحاب عليها مو بس شيء هين. لما اعتمدوا عليها؟ لوثاقة نسبتها إلى مؤلف. ما عندنا أحد يشكك في نسبة هذه الكتب إلى أصحابها، لأنه في علم الرجال سوف تتدربون إن شاء الله على هذا الأمر، أن هناك من الكتب اللي هي مطبوعة ما في الأمر هي نسبوها إلى فد علم وليس هو لذلك العلم. وكم من مثل هذه الكتب. أما هذه لوثاقة نسبتها إلى مؤلفها، ولم يشكك أحد في أن هذه منسوبة إلى هؤلاء العظم الثلاثة، ولا شك في ثبوت عدالة مؤلفها، الكشي عادل وثقة ولا خلاف فيه، وكذلك الشيخ الطوسي وكذلك النجاشي، لذلك اعتمدوا عليها. هذه أربع أصول. الأصل الخامس، ولكن غير واحد من علمائنا خمس هذه الأصول الرجالية بإضافة كتاب الضعفاء إليها، وهو الخامس الضعفاء اختلف في نسبته على قولين. قول بأن هذا الكتاب من تأليف الأب اللي هو الحسين ابن عبيد الله الغضائري. القول الآخر وهو المشهور في الأوساط العلمية أنه من تأليف الابن أحمد ابن الحسين، كنيت أبو الحسين، ابن الغضائري كنيت أبو الحسين، اسم أحمد ابن الحسين. ومن الأمور اللي يفرقون بين الأب والابن القول المشهور الذي نعتمد عليه، وهو أن هذا للابن لا للأب. اللي نفرق، كيف نفرق بين الأب والابن؟ الأب عندما يذكروه بس بعنوان الغضائري، ذكر الغضائري، بينما الابن يقولون ذكر ابن الغضائري، فإضافة لفظ الابن جدا. فقيل أنه من تأليف أبي عبد الله على كنية الأبو، الاسم الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفى سنة 411 من مشايخ النجاشي. القول الثاني وهو المشهور في الأوساط العلمية أن الضعفاء، كتاب الضعفاء، من تأليف ابنه اللي كنيت أبي الحسين واسمه أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، من علماء القرن الخامس المعاصر للشيخ النجاشي والطوسي، المعاصر للشيخين الرجاليين الطوسي والنجاشي والمتوفى، وهذا قد تقدم سابقا حسب القرون، القرن الخامس اللي ذكر علماء الرجال في القرن الخامس، ذكر أولا ابن الغضائري ثم النجاشي ثم الشيخ الطوسي، ذولا من علماء القرن الخامس، والمتوفى قبلهما ليش؟ لترحم الطوسي والنجاشي عليه على ابن الغضائري، وان ترحم عليه في كتابيهما الفهرسين عند ذكرهما له، اي عند ذكرهما لابن الغضائري في غضون بعض التراجم. كيف نفرق بين الاب والابن؟ ويفرق بين الأب والابن بترقيب الأب بالغضائر والابن بابن الغضائر. فعندما تجي في أي كتاب ابن الغضائر يحسن كل ذهنك ينصرف من إلى الابن أحمد اللي هو هذا الريدر، هذا اللي عنده كتاب رجال كتاب الضعفاء، هذا اللي بنعول على كتابه. وإذا قال لا الغضائر يحسن ذهنك ينصرف إلى الأب اللي هو الشيخ النجاشي. ومن اللافت للنظر أنه لم يرد أي ذكر أو أي إشارة إلى كتاب الضعفاء في فهرسي الطوسي والنجاشي. طوف تعرض إلى ذكر الاسم ابن الغضائر لكن ما أشار إلى كتاب الضعفاء. وكذلك الشأن في الكتب الرجالية المؤلفة بعدهما أي بعد فهرسي الطوسي والنجاشي. ليش وقت هذا بقر؟ لأن ابن الغضائر قلنا من علماء قبل الخامس، في علماء قبل الخامس لا الشيخ الطوسي تعرض إلى كتاب الضعفاء اللي هو معاصر إليه، ولا الشيخ النجاشي المعاصر له، ولا علماء القرن السادس الهجري ولا السابع الهجري إلى القرن الثامن الهجري، حتى القرن الثامن الهجري حيث عثر السيد جمال الدين ابن طاووس أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحلي المتوفى سنة 673 حيث عثر على منه على نسخة من كتاب الضعفاء. من عثر عليه ماذا فعل؟ فأدرجها، فأدرج تلك النسخة من الضعفاء أدرجها لكن موزعة في كتاب الرجال المسمى بمن؟ بحل الإشكال في معرفة الرجال. هذا كتاب الرجال المنزل السيد بن طاووس. وهذه الفكرة تقريبا عموما تقدم عندما ذكر تعرض للضعفاء كتاب الضعفاء ابن الغضائر في القرن الخامس الهجري. فأدرجها موزعة في كتابه، فأدرجها السيد بن طاووس أدرجها النسخة اللي حصل عليها من كتاب الضعفاء أدرجها موزعة في كتاب الرجال الموسوم بحل الإشكال أو الأشكال في معرفة الرجال الذي ألفه السيد بن طاووس. ألف كتاب هذا سنة 644 وجمع فيه الأصول الرجالية الأربعة، الأصول الرجالية الأربعة عن طريق روايتها عن مؤلفيها بأسانيده المعروفة إليهم. أذني يعني الأربعة يقصد رجال الكشي وفهرسة رجال الطوسي وفهرسة الطوسي وفهرس النجاشي، فمن الأربعة ذكرهم بأسانيده المعروفة إليهم. ومعها ومع تلك الأربعة رجال البرقي بعد، ومعالم هذا اسم كتاب معالم ابن شهراشوب وكتاب الضعفاء بين الثلاثة، ولكن صرح بهن أنه ذن ترى ما عندي فالسند متصل إليهم. ولكن مع تصريحه السيد ابن طاووس بعدم روايته له أي لكتاب الضعفاء عن مؤلفه، يعني السند متصل ما عند علما إلى ابن الغضائر، لأنه جنابك عندما تنقل فرد كتاب من أحد الكتب المتقدمين كن عندك شنو؟ كن عندك فالسند متصل إليه، حتى شنو؟ تنقل كتابا إلى كتابك وتروي عنه وتحدث عنه، مو مجرد أنك تكتب لك ترجمة وجرد واحد يذكر ترجمة فمو إلا عند طريق له. أنا الآن أكتب مقدمة مثلا أو ترجمة للطوسي مثلا من باب المثال، أشوف اللي عندي الطريق إليه. لا، عندما أجيب كتابه وأدرجه في كتابي وأحدث عنه كن عندي ماذا؟ عندي فالسند متصل إليه، عندي فالطريق متصل إليه. بل السيد الطاووس يقول بالنيشة عندي أساميدي إليهم معروفة، أما روايتي لكتاب الضعفاء لا، هو مصرح
بصرح بعدم روايته له عن مؤلفه جد. ومن بعد السيد بن طاووس من أتى؟ تلميذاه العلامة الحلي وابن داوود الحلي. رجع كل من تلميذيه العلامة الحلي وابن داوود الحلي في تأليفيهما لكتابيهما في مادة أسماء الرجال التي هو خلاصة الأقوال تأليف العلامة، ورجال ابن داوود اللي هو كتاب الرجال مال ابن داوود. رجع كل من تلميذيه علما إلى كتاب أستاذهما، إلى كتابه أي إلى كتاب السيد ابن طاووس حل الأشكال. فنقل هذان العلمان من كتاب ابن طاووس نقل ماذا؟ تضعيفات، تضعيفات ابن الغبائري. هناك سابقا ارجع من المطلب الاخر الى ربط بهذا، هناك ذكر بانه كتاب الضعفاء لابن الغبائري ما وصل الا من قبل السيد ابن طاووس. هذه الفيلم والبرمجه اللي صارت كلها شيء، يعني هو في القرن الخامس الى القرن الثامن كل شيء ماكو، لا اشاره الى كتاب الضعفاء ولا نسبه ولا اي شيء. ثم بعد ذلك اجى السيد بن طاووس عثر على نسخه وزعها على في كتابه حل الاشكال، اجى العلامه وابن داوود تلميذا فعلى هذا الدور، قاموا ينقلون تضعيفات ابن الغبائري منين؟ من كتاب استاذيهما في وين؟ في كتابيهما الخلاصه والرجال اجى ابن داوود. ثم اللي المتاخرين اللي اجوا ورا العلامه وابن داوود كلهم اذا نقلوا تضعيفات ابن الغبائري منين نقلوها؟ دوم من الخلاصه، دوم من رجال ابن داوود. قال وتابعهما، وتابع العلامه وابن داوود منه من جاء بعدهما من الرجال للنقل عنهما، فكان كل من نقل تضعيفات ابن الغبائري من بيان، كل من نقل تضعيفات ابن الغبائري من الرجالين الذين تأخروا عن منه عن السيد بن طاووس بدءا بتلميذيه العلامة وابن داوود الحليين حتى عصنا هذا، شبيهم ذولا كلهم، كل من نقل نقلوا ما ذكره السيد ابن طاووس في كتابه حل الأشكال في معرفة الرجال. جيم هذا من جانب، هذا كله من جانب. من جانب آخر، وين كتاب حل الأشكال لسيد ابن طاووس؟ يقول هذا هو الآخر اللي ماذا ما واصل إلينا. ها إيش نسوي حينئذ؟ نقول حينئذ نشوف العلامة، نرجع المن إلى الخلاصة وإلى رجال ابن داود. هذا من جانب. ومن جانب آخر، ولأن حل الأشكال اللي هو كتاب السيد بن طاووس هو الآخر لم يقع في أيدي، هذا المصطلح هو الآخر، خلاص قاريه وايد الكتب العلمية، الكتب اللي مكتوبة، يعني هذا إنما إن جان هذا المصطلح في قبال فالشيء قد يكون مرادف لهذا، يعني ذاك ما موجود يقول هذا هو الآخر اللي ما موجود فدعانا إلى كذا وكذا وكذا. هذا المصطلح موجود عند الكتاب. ولأن حل الأشكال في معرفة الرجال للسيد بن طاووس هو الآخر الذي لم يقع في أيدي جميع الرجالين من بعد ابن داود والعلامة قوم كلهم، اعتمد الناقلون عنه على كتابيهما. الناقلون اعتمدوا على منه؟ على كتابي العلامة الخلاصة وابن داود رجاله. زين، حيث بقي هكذا بعد ذلك، بقي الفيلم هكذا أنه يا هل يجي يرجع للخلاصة إلى ذلك تضعيفات ابن الغبائري، لأن ابن الغبائري رجل نقاد إلى أبعد الحدود، حتى قيل عن في حقه أنه ما سلم أحد من الرواة من لسانه، يعني شيء يبقى شيء بسيط لم يبعث من الرواة، أي راوي باسمه يحقق بالتحقيق، شلون تعبيرنا دائما فوق الجو،
جميع سيرته وترجماته وين كان وش سوى وما سوى شلون نقل شلون حدث رجل نقاد نقاد جدا جدا إلى أن يطلع بحصيلة أنه هذا ضعيف في حديثه أو غال في مذهبه أو ما شابه ذلك. هذا رجال موجود الآن مطبوع باسم كتاب الضعفاء أو باسم رجال ابن الغضائر. بقي هكذا حتى وقف الشهيد الثاني المتوفى 966 على نسخة خط المؤلف السيد بن طاووس كما أشار إلى هذا هو نفسه في إجازتي للشيخ حسين ابن عبد الصمد العاملي. يقول إني وقفت يعني عثرت على نسخة ابن طاووس. ثم عندما توفى عندما توفي الشيخ الثاني رحمه الله انتقلت هاي المخطوطة من هاي النسخة خط منه خط المؤلف السيد بن طاووس ما مطبوعة فهاي نسميه شنو مخطوطة. هاي المخطوطة انتقلت لمن؟ انتقلت بالإرث الشرعي لمن؟ إلى ولده. ولده هو صاحب المعالم رحمه الله. ثم انتقلت هاي المخطوطة مخطوط حل الأشكال بالإرث الشرعي إلى ولد الشيخ الشهيد الثاني الشيخ حسن صاحب المعالم المتوفى في القرن الحادي عشر من علماء القرن الدعش المتوفى سنة 1011 هجرية. فاستخرج منها الشهيد الثاني سوى العفو صاحب المعالم سوى فاستخرج منها كتابه الذي وسمه بالتحرير الطاووسي. ارجع إلى ما ذكره المصنف حول صاحب المعالم مؤلفات ثلاثة عند في مادة أسماء الرجال الثالث شنو كان التحرير الطاووسي. وبعد هذا اختفت النسخة هاي النسخة المخطوطة إلا اختفت لم نعثر عنها ما عندنا نسخة مخطوطة إلا لحل الإشكال السيد الطاووس حتى عثر عليها منه الشيخ عبد الله التستري المتوفى 1021 يعني بعد صاحب المعالم بعشر سنوات. إذا المحقق التستري عثر على هذه النسخة وكانت هاي شلون عثرها؟ عثر هيك في الفترة خلينا نقول في الوقت الضايع يعني عثر عليها وكانت آيلة إلى التلف. فاستخرج لحد استخرج منها ماذا؟ عبائر كتاب الضعفاء خاصة إنه نسخة المخطوطة مال ابن طاووس مو بس كتاب الضعفاء رفع معالم الشهر عاشور ورجال الكشي ورجال الطوسي ورجال النجاشي مو بس هو استخرج فقط عبائر مال الضعفاء. شكو عبارة جايبها ابن طاووس عن ابن الغضائري هو شنو؟ جمعها في كتاب. ارجع صفحة 38 ذكر حول هذا المطلب صفحة 38 فوق او لا 38 جوا. وعندما حصل الشيخ عبد الله التستري المتوفى 1021 على نسخة حل الاشكال بخط مؤلفه ايش قال مصنف عنه؟ هذا عبارة المصنف الشيخ استخرج التستري منه جميع ما فيه من بس من عبارات ابن الغضائري في تراجم الرجال الضعفاء مرتبة عن الحروف وهو الموجود اليوم المعروف برجال ابن الغضائري. أمين خلينا نكمل. بعد ذلك منه إجا تلميذ التستري يعني الآن من نجي نشوف رجال ابن الغضائري هو هذا اللي جمع منه التستري هو اللي جمع التستري من النسخة المخطوطة اللي عثر عليها أخيرا. بعد ذلك إجا تلميذ التستري اللي هو شيخ عناية الله القحبائي وأدرج القحبائي ما في نسخة أستاذ الشيخ التستري وين أدرجه؟ في كتاب مجمع الرجال. حتى قال هذا بيضيع فد مرة قال خاف بعد فترة هاي النسخة مال أستاذي التستري اللي حصل بيها تضعيفات ابن الغضائري هاي خافها متروح فجيب خلى أدرجها وين؟ في كتابي مجمع الرجال. لاحظ عبارة اليوم اللي لها ربط بذلك المبحث السابق قال فاستخرج منها عباء كتاب الضعفاء خاصة لعدم وجوده كما ذكرنا بين يدي الباحثين والعلماء بخلاف الكتب الأربعة الأخرى فإنها كانت موجودة ومتوفرة رجال كثيرا موجودات أما ابن الغضائري ما موجود. ثم قام تلميذ المحقق السستري اللي هو الشيخ عناية الله القهبائي فأدرج كتاب الضعفاء الذي استخرجه أستاذه السستري من كتاب حل الأشكال. وين أدرجه؟ أدرجه موزعا في كتابه مجمع الرجال الذي جمع فيه الأصول الرجالية الخمسة. هذا القهبائي ارجع إلى أيضا اللي تعرض له من علماء صفحة 50 صفحة 50 رقم 5 القهبائي من علماء القرن الحادي عشر زكي الدين عناية الله بن علي القهبائي له في أسماء الرجال شنو قال؟ كتاب مجمع الرجال. شوف هذا الكتاب ماله جمع فيه الكتب الرجالية التالية أسماؤها ذن الخمسة الاختيار الأبواب الفهرس الفهرس للنجاشي بعد الضعفاء المن لابن الغبائري الذي استخرجه أستاذه المولى عبد الله السستري مين استخرجه من كتاب رجال السيد بن طاووس بغير إسناد الذي جمع فيه الأصول الرجالية الخمسة. هذا ما يتعلق بالأصول الرجالية وبه يختم المصنف الكلام عن نشأة مادة أسماء الرجال أسماء رجال الحديث ثم يشرح ببيان نشأة علم رجال الحديث علم الرجال.